بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر من الأذكار التي يحتاجها المسلم أن يتعبد بها في يومه وفي نهاره، وهو ثابت في السنة، وهو الذكر بعد الفراغ من الطعام، وهو نوع من الدعاء، وفيه حمد لله عز وجل على نعمة الطعام. والطعام نعمة من نواح ثلاثة وأكثر. أولا، أن يصل إلى الإنسان الطعام، أو أن يصل الطعام إلى الإنسان، فهذه نعمة كبيرة أن يصلك الطعام، فكم من محروم. وثانيا، أن تستطيع أن تتناول الطعام، فهذه نعمة أخرى، فكم من مريض لا يستطيع أن يتناول أي طعام أو حرم من كثير من الأطعمة. والأمر الثالث وهو مهم جدا أيضا، أن لا يصاب الإنسان بداء هذه الأطعمة، بل أن يكون فيها البركة والخير، ومن ثم يتخلص من ما تبقى منها من فضلات، فهذه أيضا نعمة. فهناك من يستطيع هضم الطعام، لكن ربما ابتلي بداء لا يستطيع أن يتخلص به من فضلات الطعام، فهذه نعمة من النعم لا يشعر بها الإنسان، أن الطعام وصله وبلغه بعد أن أخذ مراحل كثيرة جدا، حتى يصل من الزراعة أو من التعليب أو من المتابعة إلى أن بلغ إلى منزلك وأنت تأكل منه. ولذلك لما كان بلوغ الطعام إلى سفرتك وإلى مائدتك وإلى يديك لتأكل منه نعمة عظيمة أنت لم تشعر بها، فقد بذل قبل ذلك الكثير الكثير لأجل هذا الطعام، لكي يصلك من زراعة وحرث وسقي ومتابعة، ومن ثم حصاد، ومن ثم تنظيف، ثم شحن، يعني رحلة طويلة جدا إلى أن يصل الطعام. فلذلك كان لابد من شكر الله عز وجل على نعمة الطعام بعد الانتهاء منه. وقليل من الناس شكور، وقليل من الناس من يذكر أن هذه اللقمة التي تناولها بكل يسر وسهولة، أن غيره قد سهر عليها وتعب عليها، وربما قام من الفجر قبل طلوع الشمس وهو يتعهد هذا الشيء وحتى بلغك هذا الطعام. ولذلك كان من السنة أن هناك دعاء خاصا، دعاء يختص بعد الفراغ من الطعام، ليستشعر المسلم أنه شكر الله عز وجل على هذه النعمة، لكي تدوم النعمة عليه. من ذلك حديث معاذ بن أنس الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومن لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأيضا في لفظ آخر قال معاذ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. في هذا الدعاء يعترف المسلم أنه رزق هذا الطعام من غير حول منه ولا قوة، وهذا صحيح. فانظروا مثلا إلى صحن الرز الذي تأكله أو الخبز الذي تأكله، هناك زارع يزرع هذا ويبذر البذور في الأرض، ثم الله عز وجل يتولى أمر هذه الزراعة ويحميها من الآفات، من الجفاف ومن الدواب بالأرض، وينزل الله برحمته المطر يسقي هذه البذور، ثم يتم حصد أو يتم متابعة هذه البذور ومراعاتها من الآفات من الأوبئة ومن الحشرات، ثم يأتي موسم الحصاد فتحصد بذور الأرز أو العيش أو الخبز، ثم بعد ذلك تنظف وتنقح، ثم تشترى، ثم أيضا تجعل في أكياس خاصة بها، ثم يتم شحنها إلى الميناء، ثم يتم أيضا بيعها، ثم يتم طحن الشعير ليكون خبزا، وكذلك بيع الأرز، ثم يصلك. وأنت أعطاك الله القوة والصحة لكي تعمل وتجمع المال ثم تشتري هذا الطعام ثم تأتي به إلى البيت، رحلة طويلة فعلا لا يملك الإنسان أن يرتب هذا كله إلا بفضل الله عز وجل. ولذلك لما يأكل الإنسان الطعام وينتهي ويقول: الحمد لله الذي رزقني هذا الطعام، أو الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، هذا صحيح. فلو لم يأتي المطر لمات الزرع وماتت هذه البذور التي بذرت، ولو لم يأتي السقي من الله عز وجل لماتت. ولذلك الله عز وجل يذكر عباده فيقول: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فهنا يعترف العبد بهذه النعمة والفضيلة من الله سبحانه وتعالى، فيبدأ بالحمد فيقول: الحمد لله. والحمد كلمة جامعة، وهي الاعتراف لله عز وجل بالحمد وإخبار بمحاسن المحمود على وجه المحبة له سبحانه، فهو سبحانه المحمود على كل حال، له الحمد على كل حال، له الحمد في السراء والضراء، في حالة الصحة والمرض، في حالة الجوع والعطش، في حالة الشبع والري، له الحمد سبحانه، يحمد على أسمائه وصفاته، فهو سبحانه الرزاق والمحي والمميت. الذي أطعمني، أي جعلني آكل هذا الطعام وأشعر بلذة هذا الطعام من غير داء، من غير علة. فهناك من الناس من لا يستطيع أن يأكل، عنده المال وعنده الخير الكثير، يستطيع أن يشتري أي طعام وأن يطبخ أي طعام، لكن ليس عنده صحة للأكل. ومن الناس من عنده صحة ويستطيع أن يأكل أي طعام لكنه لا يجد المال لشراء الطعام. ومن وجد المال والصحة فليحمد الله عز وجل أنه يستطيع أن يشتري ما شاء وأن يأكل ما شاء من الحلال والمباح، هذه نعمة. لذلك الحمد لله الذي أطعمني هذا كلمة جامعة لحمد الله عز وجل على كل أنواع الأطعمة ولكل ما يؤكل. الحمد لله الذي أطعمني هذا حمد على أن العبد يستطيع أن يأكل، الله الذي أطعمه، الله الذي رزقه، الله الذي من عليه بالصحة والعافية، الله الذي كتب له في القدر أن يأكل هذه اللقمة أو أن يأكل هذا الطعام. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه، أي يسره لي. ف فالله صاحب الفضل وصاحب النعمة على الإنسان، هو الذي يرزق الإنسان. أرزقني يعني يا رب الرزق الذي يقوم به البدن من الطعام والشراب واللباس والمسكن غير ذلك، هذا الرزق كله بفضل الله عز وجل. والرزق منه ما هو رزق مادي حقيقي، وهو ما يقوم به البدن من الطعام والشراب والملبس والمأكل، وهناك رزق معنوي وهو ما يقوم بالقلب، وهو رزق الإيمان ورزق الإسلام ورزق الدين، وهذا طعام القلب وطعام الروح وطعام الجسد. والإنسان لا يستطيع أن يعيش إلا بهذين، أن يطعم روحه وجسده وقلبه، وأن يطعم بدنه. أما البدن فالطعام والشراب، وأما القلب فالإيمان والإسلام وذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والصلاة. فإن عاش دون هذا لا يستطيع، فإن عاش يأكل ويشرب فقط دون أن يغذي قلبه بالإيمان والذكر والطاعة، يعيش في ضيق وضنك، ولو جمعت له أطعمة الدنيا لا يشعر بلذتها. وإذا رزق الإيمان والإسلام والصحة وذكر الله عز وجل وبقي جائعا أيضا يشعر بضيق ويشعر بتعب، فإن رزق الاثنين تمتع بالحياة وهو في سعادة وهو في طمأنينة وهو في سكينة روح البدن وغذاء البدن وغذاء وروح القلب. قال: من غير حول مني ولا قوة. هذا صحيح، أي من غير قوة من الإنسان، ولا حيلة للإنسان في بعض الأمور. بعض الأمور الإنسان يأخذ فيها بالأسباب، والله عز وجل هو الموفق، وبعض الأمور مع بذل الأسباب لا يتحقق الشيء، فقد يزرع الزارع الزرعة ومع ذلك لا ينبت أو يفسد أو يموت، وقد يزرع ويتعهده فينبت ويحيا ويستفيد منه. إذن ليس للإنسان حيلة، كل ذلك بفضل الله عز وجل. فعجبا من الإنسان كيف إذن يخالف ربه أو يعصيه، والله سبحانه هو الذي يرزقه وهو الذي يكسوه ويطعمه، ولولا الله لما استطاع الإنسان أن يأكل لقمة، فكيف يعصي العبد ربه سبحانه وتعالى. فمعنى هذا من غير حول مني ولا قوة، أي لولا أن الله تعالى هو الذي قدر وكتب ويسر هذا الطعام ما حصل عليه الإنسان أبدا. ولذلك قال الله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. فلولا أن الله تعاهده لما نجح الزرع، ولو شاء الله أن يجعله حطاما لجعله ولجلس الإنسان في حسرة وفي تفكر ماذا سيعمل. ولذلك يزرع المزارع الزرع ويضع يده على قلبه وهو يعني في انشغال بال إلى أن ينزل المطر وينزل الغيث وينبت الزرع ويحصد، حينئذ يرتاح البال. وكانت الثمرة، من قال هذا الدعاء تأتي الثمرة، وهي الله عز وجل هنا يشكر عبده على أنه شكره على النعمة، فيغفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. أي قال من هذا، من قال هذا الذكر غفر له ما تقدم، لأنه شكر الله وحمد الله وعرف قدر نعمة الله عليه، فلذلك الله عز وجل كافأه بأن أعطاه المغفرة، والمغفرة تغطية الذنوب، غفران الذنوب يعني التغطية والمغفرة، يسترها عليه ولا يعاقبها عليه، جزاء شكره لله عز وجل على نعمة الطعام. فهذا الحديث فيه فوائد وفيه منافع وفيه مسائل جميلة، منها حمد الله وشكره على نعمه، وأن هذا الحمد لا بد منه لأن الله هو الذي أعطى الإنسان. ومن الفوائد أن حمد الله وشكره من أسباب رضا الله ومن أسباب استمرار النعمة، وأن الحمد لا يكون باللسان فقط، يكون باللسان ويكون بالعمل. باللسان فإن يقول العبد الحمد لله والشكر لله أو يقول دعاء الطعام، وأما بالعمل بأن يجتنب المعصية وأن يأتي بالواجبات كالصلاة الواجب عليه ويجتنب المحرمات، يحمي سمعه وبصره ومن كل حرام. هذا هو تمام الشكر لله عز وجل، يأتي العبد الواجبات المطلوبة منه ويجتنب المحرمات ويقف عند حدود الله، هذا هو أعظم شكر لله الذي تدوم به النعم. أيضا هنا في هذا الحديث من الفوائد أن الأرزاق يسوقها الله عز وجل بنعمة منه وفضل منه، وأن العبد لو بذل الأسباب فالتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. أيضا من الفوائد أن العبد دائما فقير لمولاه، فقير لله عز وجل، فلا بد يجعل في قلبه العبودية ينكسر لله سبحانه وتعالى، وأنه لا يمكن أن يعيش دون رحمة الله ودون توفيق الله له سبحانه وتعالى. فهذه بعض أو فوائد هذا الذكر، أرجو الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم في كل خير، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا عبادا شاكرين له، ذاكرين لفضله، وأن يزيدنا من نعمه، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا يسأل فضل الشيخ عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ ما حكم تربية الكلاب عزكم الله للزينة وإدخالها إلى المنزل؟
نعم، الحمد لله وبعد، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. هذا مما ابتلي به المسلمون مع الأسف في هذه الأزمنة، وهي أن الكلاب بدأت تدخل البيوت، والشرع ضبط هذه المسألة ولم يتركها دون ضابط أو دون بيان شاف، وإنما بينها بوضوح. أولا بين الشرع نجاسة هذا الحيوان وهو الكلب جلكم الله، بين نجاسته، وإن نجاسته مغلظة حتى أنها ليست كنجاسة باقي الحيوانات، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب، وفي رواية أولاهن بالتراب، وفي رواية وعفروه الثامنة بالتراب. فلا يطهر الإناء الذي يشرب منه الكلب، يلغ منها يشرب بلسانه، لا يطهر إلا بأن يغسل سبع مرات، إحدى الغسلات تكون بالتراب لإزالة نجاسة هذا الحيوان من الإناء. إذن هو نجس واضح في نجاسته، ولعابه شديد النجاسة، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أن الشرع
جزاك الله خير فضيلة، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل باقي الأحكام.
تفضل.
جزاك الله خير. معنا حسن، تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسن، تفضل.
شو أخبارك شيخ إسحاق؟
الله يبارك فيك يحفظك.
شيخ عبد الله شو أخبارك؟ بخير
الحمد لله.
الله يطول بعمرك. عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول إن شاء الله إذا الله أعطانا عمر يوم الاثنين بالسر الأهل، نحن بنتم تقريبا 6 أيام، شو واجب علينا؟ نصلي صلاة عادية ولا نقصر الصلاة؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني الله يطول بعمرك، نحن إن شاء الله طيارتنا بتكون الساعة 4 العصر الظهر، طبعا نصلي في المسجد، يعني شو عن صلاة العصر؟ الله يسلمك.
إن شاء الله.
يلا جزاك الله بخير.
الله يحفظك أخ حسن، تسمع إن شاء الله رد حياك الله. نعود فضل الشيخ للسؤال السابق، وذكرت فضل الشيخ حكم من الأحكام المتعلقة.
نعم.
باقي الأحكام فضل الشيخ في الحكم الثاني.
نعم، الحكم الثاني أن الشرع رخص في اقتناء الكلب في 3 حالات. الحال الأولى إن كان للحراسة وذلك في حال انعدام الأمن مثلا، أو أن يكون البيت في بادية، أو أن تكون المزرعة بعيدة ويخشى على ما فيها من اللصوص أو من الحيوانات المفترسة، فحينئذ لا مانع من اتخاذ كلب حراسة أو كلب صيد لمن يصيد، أو كلب ماشية لمن هو راع للغنم أو الأبقار، تعينه الكلاب على لم الأغنام وتعينه على سهولة قيادتها في المرعى ثم العودة، وتحميها من الذئاب والحيوانات الضارية المفترسة. هذه الثلاث حالات استثناها الشرع، غير ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. والقيراطان مثنى قيراط، والقيراط مثل الجبل، فمن يستطيع أن يتحمل إذا اتخذ كلبا ليس بمأذون فيه أن يخسر من يوم في كل يوم من حسناته مثل الجبلين؟ من يكسب هذا أولا حتى يخسر مثل هذا؟ هذه خسارة كبيرة. فينبغي للمسلم أن ينتبه. بدأنا نلاحظ أن بعض الناس يمشي وكلبه معه وهو صغير، يعني لا ينفع لا لحراسة ولا ينفع لصيد، ولا أصلا محتاج إلى حراسة في المدن عندنا الحمد لله آمنة، ولا هو في شيء، صغير جدا، وبعضها كلاب كبيرة وليسنا بحاجة لها، وقد تفلت من صاحبها، تفلت فعلا. وأنا شفت هذا مرة، كنت ذاهب لصلاة الفجر، فالحمد لله كنت في السيارة، فإذا كلب كبير واضح أن فلت من صاحبه، لأن بقايا الخيط أو الحبل في عنقه وهو لا يدري أين يذهب. فهذا لو صادف أحدا لا شك أن يعض ويؤذيه، عضة الكلب مؤذية جدا ومرضها خطير، فمثل هذا أيضا ننتبه له. أو يعني هذه الكلاب في البيوت تعاقرونها وتلمس الملابس، وأيضا فيها ما فيها من النجاسة، إضافة أن الملائكة لا تدخل إلى البيت الذي فيه كلب، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا تصاوير، حتى أن جبريل مرة تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد ذلك أخبره أن هناك جروا صغيرا للحسن أو الحسين في البيت، فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه خسارة كبيرة، أولا لا تدخل الملائكة البيت فيه كلب غير مأذون فيه، ثانيا ينقص كل يوم قيراطان من الحسنات مثل الجبلين، فماذا يبقى للإنسان؟ ثالثا الأموال التي تهدر على هذه الكلاب من البيطرة والأدوية والتعقيم والتطعيم والغسيل والطعام الخاص، يا ليتها تنفق على الفقراء. وفي النهاية مجرد يمشي فقط معه كلب، طيب ما معنى هذا؟ ليس له معنى، فليس له معنى إلا البذخ والترف مع الأسف الشديد. فأرجو الله أن يهدي قلوب المسلمين أن يتركوا هذه العادة وأن يجتنبوها وأن يبتعدوا عنها لما فيها من خسائر كبيرة في الحسنات والخير، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نجيب فالشيخ سؤال حسن، يقول أنه سيسافر يوم الاثنين، سيبقى هناك يقول 6 أيام، فيقول هل يقصر ويجمع الصلاة خلال هذه المدة 6 أيام أو يجب عليه أن يتم الصلاة؟
أما السفر فلا شك هو سبب لجواز الجمع والقصر، والله عز وجل بين هذا وقال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فله أن يقصر ويجمع وهو مسافر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر جمع بين الصلاتين، جمع تأخير وتقديم، وكذلك كان يقصر الصلوات الرباعية التي هي كان يقصرها العشاء والظهر والعصر. ولك أن تقصر إلى أن تعود. وإن كان الفقهاء رحمة الله عليهم اختلفوا في مدة القصر، لكن الصحيح طالما أنك مسافر ولم تنوي الاستيطان في ذاك البلد أو الإقامة الدائمة فتقصر وتجمع إلى أن ترجع بالسلامة. فالست أيام لك فيها الجمع والقصر، ليس في ذلك إشكال إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فصيح. أيضا يقول الطائرة ستقلع في الساعة الرابعة عصرا، فأقول كيف نصلي العصر؟
إن كان المطار في المدينة التي أنت فيها فحينئذ تصليها كاملة 4 ركعات في المطار، لأنك بعد لم تسافر ولم تغادر البنيان. فإذا كنت مثلا من أهل الشارقة فسافرت من مطار الشارقة أو مطار دبي فلك فلا تقصر، إنما تصليها 4 ركعات في المطار، وصليها أول الأذان أفضل إذا استطعت قبل الإقلاع، لأن على الأرض تستطيع أن تأتي بالأركان والشروط، تستطيع أن تصلي قائما وتستقبل القبلة بكل راحة. فإذا أمكن أن تصليها قبل أن تقلع الطائرة فهذا أفضل، أما إذا لم يمكن أن تصليها لخشية فوات الرحلة فصليها في الطائرة لما تطير الطائرة وتقلع وتستقر في السماء ويسمح لك يعني القيام، تصليها في الخلف طائرة إذا أمكن ركعتين، أو على الكرسي إذا لم يؤذن لك بالقيام، حينئذ في الطائرة تصليها 2 ركعات. أما إذا كان المطار بعيدا عن منطقة سكنك، مثل واحد مثلا من الفجيرة سيسافر من أبوظبي، أو من أهل الشارقة سيسافر من أبوظبي، فله القصر في المطار، لأنه في هذه الحالة لما خرج من بيته وغادر بنيان أرضه يعد مسافرا، والمطار خارج المدينة في مسافة سفر، فلك أن تصلي حينئذ في المطار مطار أبوظبي مثلا 2 ركعات، لأن أنشأت السفر وابتعد وليس المطار في مدينتك حينئذ، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66888 لمشتركي اتصالات. أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66888. يقول فضيلة الشيخ أو من هذه المكالمة؟ أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد فضل.
شيخ جزاك الله خير. أم عندها 16 ولد، ما شاء الله كلهم دوام وزوجين وبنات والولاد وحياة حلو، بس شو المشكلة؟ أم أبو مزوج ثانية، أبو عنده حرمتين وعيال، يقول ما يقدر يودي حج. زين الحين شو المشكلة؟ عنده حرمة ثانية هو ما يقدر يودي حج، وقول علي ديون، والولاد قول هنا ديون مال بيوت وديون مال زواج وديون مال سيارات، حنا ما نقدر يودي حج. مثل هذه الأم شو تسوي؟ أم تقول أنا والله قلبي على حج، هي راحت العمرة راحت مرتين، ولكن تقول أنا قلبي على حج، وكل عام تبكي كل عام تحزن، كل ما عندي محرم، ولادي ما تيودون وبنات ما تيودون وأهلي ما تيودون، حد أجنبي ما يقدر يصير وياهم. أنا قلت لها عندي فلوس، قالت عندي فلوس الذهب، قالوا باعت الذهب بصير بدل حج حجين بقدر حج. هذا سؤال واحد، هي شو تسوي؟ أعطيها نصيحة. سؤال ثاني، في بعض الأصدقاء بعض الناس اعتقادهم يقول هنا نشتري مصحف في المكة المكرمة نحطيها في أماكن عشان يقرون حجاج المعتمرين، فهم دايما واحد مثلا هو ما يروح بس يعطي فلوس لشخص آخر، انت سير عمرة اشتري مصاحف من المكة ووضعها في المدينة وفي المكة. وفي بعض الناس يقول لك لا أنا بترش الفلوس 100 درهم صدقها هناك في المكة، اللي راح العمرة يقول أنا ما أشوف هناك حصالات وصندوق، صندوق ما صندوق ما أعرفهم، يقول أنا أعطي الناس كده عادين، شو صح؟ وجزاك الله خير للتوجيه.
الله يحفظك أخ محمد، تسمع إن شاء الله الإجابة. نجيب فضل الشيخ على سؤال أخ محمد. يقول امرأة عندها أبناء الزوج، لكن يقول أن هذه الأم لم تستطع أن تذهب إلى الحج الآن، والكل يتعذر أن عليه ديون ولا يستطيع أن يذهب بها إلى الحج، وهي تريد الذهاب. فيقول فضل الشيخ يعني ماذا تصنع في هذه الحال؟
الله عز وجل قال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فشرط سبحانه وتعالى شرطا هاما للحج وهو الاستطاعة. والاستطاعة تشمل أشياء: الشيء الأول استطاعة المادية، وهي أن يملك نفقة الحج ذهابا وعودة وإقامة هناك أثناء فترة الحج. والاستطاعة الثانية القدرة البدنية، بأن يملك قوة البدن بحيث يتحمل مشقة الحج ومشقة هذه الشعيرة العظيمة والسفر لها والعودة منها. وثمة استطاعة ثالثة وهي خاصة بالمرأة، وهو وجود المحرم معها الذي يرعاها ويحميها ويكون معها في الحج. فهذه المرأة عندها مال تستطيع توفره، ولكن المشكلة في المحارم. أولا أوصي أولادها، ما شاء الله هم عدد كبير ما شاء الله وعصبة، فليتبرع أحدكم بأن يحقق أمنية والدته، وهذا فهذا من البر، من البر بالوالد والوالدة، أن تكون معهما في حاجاتهما، أن تكون معهما في فرحتهما وفي مرضهما وفي قضاء حوائجهما، فهذا من البر. فلم تتخلى الأم عن أولادها وهم صغار، وتحملت مشاقة التربية والسهر والإطعام، فكيف الآن يتخلى عنها أولادها لأداء هذا الركن العظيم؟ فمن من هؤلاء الأولاد سيسعد برضا الله والجنة؟ ودعاء هذه الأم له أن يحقق أمنيتها وأن يذهب بها للحج. والأولاد وإن كانوا عليهم دين يمكن لا يستطيعون، لكن لو جمعوا من هذا قليل ومن هذا قليل يكتمل المبلغ. أو هي تتصرف بما ذكرت من إمكانية توفر المال ببيع ما عندها لأداء هذا الركن. فحينئذ نوصي هذا الزوج أن يذهب مع زوجه، فهذا من حسن العشرة بالمعروف، كما قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف. وغيابك عن زوجتك الثانية مدة الحج 7 أيام و10 أيام لن يضرك شيئا إن شاء الله، فتذهب معها كأنت الزوج ولتؤدي هذا الركن. وهذا من حسن العشرة مع هذه الزوجة التي أنجبت منها يعني 16 ولدا. إن لم يستطع الزوج فعلى الأولاد أن يتبرع أحدهم بأن يذهب مع أمه، فهذا واجب عليكم، لأنها تريد أن تؤدي ركنا من أركان الإسلام. فإن كان عندها مال لها ولمحرمها الذي يأتي معها فهذا جيد، إن لم يكن عندها فيتصرف أحد الأولاد إن أمكن بأن يجمع له الجميع النفقة فهذا طيب. فهذه وصيتي لأولادها، وأسأل الله أن يحقق أمنيتها أن تؤدي هذا الركن، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول البعض من الناس يقول يشتري مصاحف ويضعها في مكة حتى يقرأ من هذه المصاحف الحجاج والمعتمرين، والبعض يقول يرسل أيضا أموال ويتصدق هناك في مكة أو في المدينة. فيقول هل مثل هذا العمل له يعني أفضلية معينة أجر أكبر؟
أما بالنسبة للسؤال الأول، فإن شراء المصاحف هناك وجعلها في المسجد الحرام هو نوع من الوقف، والوقف هذا جائز لا إشكال فيه إن شاء الله، فيستطيع أن يشتري مصحفا من المصاحف المعتمدة ويضعها في المسجد الحرام أو يوزعها على الحجاج ليبقى له وقفا إن سمح النظام هناك، لأن شؤون الحرمين قد قاموا بهذا خير قيام، هم يعني هم يوفرون هذا بشكل واضح، لكن بعض الناس يريد أن يكون له وقفا هناك لكثرة الناس بالملايين، فلربما أحد يقرأ فيه، لذلك هذا يعني الهدف الأصل فيه الجواز، فإن أمكن فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. أما السؤال الثاني،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة.
تفضل
معنا أبو سعود. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سعود.
عندنا سؤال. شخص توفى وكان عنده مال ولكن لم يسبق له الحج، يعني ما حج، فأراد يعني أحدهم أن يحج عنه، فهل مثلا يخرجون قبل توزيع الميراث للحج؟ هذا السؤال. السؤال الثاني، حكم الحج عن الميت أو العاجز؟ جزاكم الله خير
وإياك الله يحفظك بسعود. تسمع إن شاء الله الإجابة، حياك الله. نجيب فضل شيخ سؤال الأخ محمد. السؤال الثاني يقول، الحكم إرسال الصدقات والأموال إلى مكة والتصدق هناك في مكة، هل الأجر هناك أعظم وأكبر الصدقة في مكة؟
نعم، هذا ذكره بعض الفقهاء، وهو أنه الصدقة في مكة لها مزية فضيلة قالوا البقعة، خاصة في مواسم الخير كمواسم الحج، يذكر هذا بعض العلم أن الصدقة فيها باعتبار الزمان، إذا كان زمان خير مثل أيام الحج أو أيام رمضان أو العشر الأول من ذي الحجة، وأيضا كذلك الصدقة في البقعة هناك فضلها البعض باعتبار فضيلة المكان، لكن دائما نحرص على فقراء البلد. فقراء البلد مهم جدا أن نراعيهم، وهم يقدمون، فإذا كان عندك هنا صاحب حاجة شديدة وصاحب يعني فقر ومعروف أمامك وأنت تعلم جيدا أنه محتاج، فحينئذ هذا تصل أولى، لأنه في هذه الحالة أولى بصدقة بلدك، فقير بلدك، وأيضا كذلك تعرف يقينا أنه صاحب حاجة أمامك، بخلاف قد تعطي هناك من يدعي الفقر وليس هو من يعني أهل الفقر، فالصدقة هناك لا مانع منها ولمزية المكان، لكن فقراء البلد إن وجدوا يقدمون يعطون، فهم أولى بصدقة من هم معه في المكان، فإن لم يجد هنا فقراء أو وجد لكن أعطى لكن يحب يتصدق على فقراء المسجد الحرام أو المحتاج، فهذا إذا كان يعرف فقيرا هناك لا مانع من أن يوصي بشيء لما ذكره بعض العلم والفقهاء من مزية المكان، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ مسعود. يقول، توفي شخص وعنده مال ولم يسبق له أن ذهب إلى الحج، فيقول هل يخرج ورثته يقول المبلغ الحج قبل توزيع الأرث؟
نعم، في هذه الحالة الفقهاء قالوا إن تمكن ولم يحج، يختلف عن إن لم يتمكن، يعني يريد يحج لكن لم يستطيع، ففي هذه الحالة يخرج عنه من نفقته، لأن هذا ركن ودين عليه. وأيضا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي مات ولم يحج أفاحج عنه؟ قال رأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ قال نعم. قال فدين الله أحق. فهذا الركن ركن الإسلام، الحج ركن، حينئذ فهذا الركن إذا كان بالإمكان أن يؤدى عنه بعد موته فهذا جيد. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم وجه المرأة الخثعمية لما قالت إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت عن راحلته فحجنا؟ قال نعم. فإن كان بالإمكان أن الورثة قبل التوزيع أن يخصموا مبلغا ليجعلوا ثقة يحج عنه لتبرأ ذمته ويصلح الأجر في قبره إن شاء الله تعالى ويسقط عنه هذا الركن فهذا جيد وخير عمل طيب، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ يونس، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ يونس، تفضل.
السلام، يعطيكم العافية.
الله يسلمك يا عافية.
سمحت عندي سؤالين. السؤال الأول بخصوص التأمين، يعني في تأمين يسموه مثلا تأمين دبي، في تأمين دبي للتكافل، هل شرعيا لازم نستخدم التأمين التكافلي ولا ما في إحراج بالتأمين العادي؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما دام في بنوك إسلامية ويكون في لجان للبنوك الإسلامية اللي هي دارسة الشرع ودارسة التقنيات اللي يستخدموها والتعاليم الإسلامية وشرعوا أن هذا البنك إسلامي، ليش أحيانا المتصلين لما يتصلوا نرجع إحنا نشيك مرة ثانية على
يسأل عن المعاملة؟
يعني ما دام البنك إسلامي معناته كل خدمات إسلامية، ولا ما كانوا بيعطوا هذا الاسم؟ لأن في عندنا إحنا تشريع وقوانين في الدولة.
إن شاء الله. إن شاء الله. بس شكرا. جزاك الله خير، الله يحفظك بارك فيك يا أخي يونس. تسمع إن شاء الله الرد. نجي فضل الشيخ، سؤال مسعود يقول حكم الحج عن الميت أو العاجز؟
أما الميت فأجبنا عليه، أما العاجز فالعجز نوعان، عجز بالبدن والنوع الثاني عجز بالمال، وقد يكون بالاثنين، عجز بالبدن والمال فهذا يسقط عنه الحج. أما العجز بالبدن فأن يكون عنده مال ولكن لا يستطيع أن يذهب إلى الحج نظرا لأنه أصيب مثلا بشلل أو بداء فصار طريح الفراش ولكن عنده مال، فهذا يجب عليه أن يخرج من ماله من يحج عنه إذا لم يحج حجة الإسلام، يعني يكون يختار ثقة يستطيع أن يحج عنه. أما إذا عجز بماله ولكنه قوي غير عاجز ببدنه فأيضا يسقط عنه إلى أن يجد المال، إلا إذا وجد مثلا حملة تأخذ للحج بدون مال مقابل خدمة الحجاج فيذهب، كان يكون قويا أو مثلا طبيبا ماهرا أو طباخا ماهرا فحينئذ يذهب معهم يقدم خدماته مقابل الحج لأنه مستطيع ببدنه لكن عاجز بماله. في حالة العجز لو حج أحد الأولاد عن الوالدين جاز ذلك إن شاء الله تعالى، إذا لم يحج الأب أو لم تحج الأم حجة الإسلام والولد حج عن نفسه يحج عن أبيه عن أمه، لأن المرأة الخثعمية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفحج عنه؟ قال نعم حجي عنه أو حجي عن أبيك. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ذكرت أنه صار شيخا كبيرا في السن لا يستطيع أن يحج، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ يونس يقول هل هناك فرق بين التأمين التكافلي والعادي؟
نعم هناك فرق، فالتأمين التجاري أو يسمى التأمين التقليدي قائم على الغرر وجهالة المآل مع أخذ المال، فلا يدرى هل هذا الذي أمن يحتاج إلى هذا المال فيذهب ولا يحصل شيء، أو ربما يحتاج إلى أكثر منه، قد يؤمن على سيارته ب5000 وضررها يصل إلى 20، وربما السيارة أصلا تتعطل تعطلا تاما بحادث قوي فتلغى وتشطب، ربما يصل سعرها فوق 100,000، وربما تمر السنة ولا يحتاج إلى شيء فتأخذ أمواله، ثم لا عودة فيها، ولا يقصد منها التعاون والتكافل بين الأفراد، إنما يقصد منها التجارة، الشركة التي قامت بهذا تأخذ المال ولا تنظر لهذه الجزئية وتنفق المال. أما التعاون التكافلي في أصله نشأ بين الأفراد، بين الناس، في أنهم يتعاونون بحيث يجمع المال، إذا احتاج أحدهم قدم له من هذا المال، ولا يقصد منه التجارة ولا يقصد منه كذلك الغرر. إذا وجد تأمينا تعاونيا بمعنى ضوابطه، وأيضا وجد كذلك من يقوم عليه شرعا، فحينئذ لا مانع يكون تكافلا وتعاونا بين المشتركين في هذا التأمين أو الصندوق التكافلي، فإن أصاب أحدهم ضرر في ماله أو نفسه أو صحته أو سيارته يؤخذ من هذا المال الذي جمع للجميع، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول: بما أن البنوك إسلامية وعندهم يقول لجان شرعية تقوم بالتدقيق على المعاملات، لماذا البعض يتصل ويسأل عن معاملة من المعاملات عندهم؟
لأن الله أمره: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا أولا. ثانيا: لا يستطيع العامي أن يطلع على كل المعاملات ويطمئن قلبه بأنها صحيحة. ثالثا: لا يمكن أن يجد كل أفراد اللجنة فيسألهم، إنما يسأل في الخارج، فهذا المطلوب منه. ورابعا: لأن بعض هذه المسائل فيها خلاف، ليست هي من المتفق عليها، وقد يأخذ الأخوة في اللجنة بجانب الجواز، وقد يأخذون بجانب المنع لوجود اختلاف في بعض المسائل، وقد يصيبون في اجتهادهم أحيانا، وقد يخطئون في الاجتهاد الذي أخذوا به. فلذلك هنا الناس تسأل، لأن جانب السؤال مطلوب منهم: من الذي يقيم أن الاجتهاد هنا أصابوا فيه أو الجانب الذي أخذوا به صحيح تبرأ به الذمة؟ طالب العلم أو المتخصص في هذا الموضوع، العامي لا يستطيع لذلك يسأل. فهذه المسائل ليست محل اتفاق أو إجماع أو يعني مقطوع بها، إنما فيها ما فيها، أحيانا تكون صحيحة، أحيانا تعتريها شبهة، أحيانا تحتاج تصحيح إلى قليل من التصحيح، فلذلك يسأل. وهذا المطلوب من الإنسان، أن يسأل لي يعني يطمئن قلبه وتبرأ ذمته بما سيعمل، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج علي السعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.